الحمد لله المانح عباده النعم، الموصل لهم العطايا بكرم، أنعم عليهم بالخلق القويم، وأنزل إليهم الكتاب العظيم، يهدي به من يشاء إلى صراط مستقيم. فله الحمد أوله وآخره، وظاهره وباطنه، له الحمد ما نطق اللسان وأجن القلب وما برهنت على صدقه الجوارح. والصلاة والسلام على إمام الهدى، خير البشر مولدا وأكرمهم محتدا، هو السراج المنير، أتى بالنور المبين ليضيء به دروب قاصدي الحق ومبتغي الرشاد. فعليه أزكى صلاة وأتمها وأعلاها أبدا ما دام القرآن نورا وذكرا ونبراسا لأولي الألباب. حياكم الله مرة بعد مرة أيها الإخوة الكرام، متابعي لقاءات نادي تفسير للقراءة، أحد مبادرات مركز تفسير للدراسات القرآنية. وهذا هو لقاؤنا السادس مع فضيلة الدكتور ناصر ابن محمد آل عشوان، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
الله يحييك ويحفظك ويبارك فيك.
نسأل الله سبحانه وتعالى يكون لقاء نافعا مباركا.
آمين.
الله يبارك فيك. أيها الإخوة الكرام، ضيفنا الكريم له عدد من البحوث المنشورة والمحكمة، من أهمها رسالته للماجستير علوم القرآن عند ابن حزم جمعا ودراسة، وكذلك الترجيح بالقرينة عند الشنقيطي في تفسيره دراسة تطبيقية، وله من البحوث كذلك تفسير القرآن بالسنة الفعلية دراسة تأصيلية، ومفهوم النسخ عند ابن جرير وأثره في تفسيره، وفضائل القرآن في الأمثال النبوية، وغيرها من البحوث النافعة المباركة. نحن في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى نتناول كتاب أحكام القرآن عند الإمام القاضي بكر بن محمد بن علاء القشيري. نتكلم فيه عن عدد من المحاور، من أهم هذه المحاور التي سنتناولها في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى مقدمة في التعريف بالتفسير الفقهي، ونتكلم كذلك عن المؤلف القاضي بكر بن علاء القشيري، ونعرف بكتاب أحكام القرآن ومنهجه وقيمته العلمية. وكعادتنا نستقبل أسئلتكم على هاشتاج لقاءات النادي على تويتر، ويتفضل فضيلة الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون لقاء نافعا مباركا، وأن يضع الحق على لسانه وأن ينطقه بالصواب من القول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخير جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء المبارك سيكون حديثنا إن شاء الله حول كتاب من كتب التفسير. وكما تعلمون أن تصانيف العلماء وخدمتهم لهذا الكتاب العظيم قد تعددت أوجهها ومناهجهم كذلك. ومن هذه المناهج الاهتمام بتفسير الآيات التي تبين الأحكام الفقهية، ويسميها البعض بالتفسير الفقهي، وهناك من يسميها تفسير آيات الأحكام، وهناك من يسميها فقه الكتاب، وهناك من يسميها أحكام القرآن، وهي تسميات متقاربة. وسيكون الحديث إن شاء الله في هذه الليلة عن أحد هذه الكتب، يعني كتب أحكام القرآن. وكتابنا إن شاء الله سيكون حديثنا إن شاء الله عن كتاب أحكام القرآن للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي، المتوفى سنة 344 للهجرة. وقد شاركني في تحقيق هذا الكتاب أخي الفاضل العزيز الذي نفتقده وهو الدكتور ناصر بن محمد الماجد، أسأل الله عز وجل له في هذه الليلة المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته. وقد جعلت هذا اللقاء في 3 محاور: الأول مدخل للتفسير الفقهي، الثاني التعريف بالمؤلف ومكانته العلمية، الثالث التعريف بالكتاب ومنهجه. وسيتخلل هذا اللقاء بإذن الله عز وجل بعض المقترحات التي يمكن أن تكون نواة لبحوث علمية أو مشاريع ورسائل علمية، كما سيتخللها إن شاء الله بعض الذكريات حول تحقيق هذا المخطوط. فأقول مستعينا بالله في مسألة المدخل للتفسير الفقهي، كما سبق وذكرنا أن هناك من يسميه أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام أو فقه الكتاب أو التفسير الفقهي، وكلها تسميات متقاربة. وكما تعلمون أن معرفة أحكام القرآن تعد ركيزة مهمة لتكوين طالب العلم. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى فيما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به، يقول: وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو، فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلو ولا يدريه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة عندما ننظر أو نريد أن نعرف التفسير الفقهي، فإننا لا نجد تعريفا له عند المتقدمين، مع أنهم قد عدوه نوعا من أنواع علوم القرآن، ولكنهم لم يعرفوه، وكذلك فعل أصحاب كتب أحكام القرآن حيث لم يعرفوا هذا العلم وهذا الفن. ولعل السبب في ما يظهر لي أن يعني شدة التصاق أحكام القرآن بالتفسير، حيث يعد ركنا أساسا من التفسير، فلذلك لم يعرفوه تعريفا مستقلا. ولذلك نجد أن الزركشي رحمه الله تعالى مثلا في عندما تكلم عن التفسير قال: التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. فنلاحظ هنا أنه أدخل ما يتعلق بالأحكام في تعريف التفسير. وأيضا مما يدل على هذا، أي التصاق الأحكام أو كتب أحكام القرآن بالتفسير، أن الحديث عن الفقه أو عن الأمور الفقهية لم يخلو منها كتاب من كتب التفسير، وخاصة الكتب التي تكون موسوعية. فلعل هذا يعني هو الذي يعني جعل بعض العلماء لا يعرفونه، بناء على أنه داخل في معنى التفسير. ولعل يعني من عرفه من المتأخرين حاولوا أن يحدوه أو أن يعرفوه بتعريف يعني يميزه عن غيره، ولعل من أجمع التعريفات ما عرفه به شيخنا الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد، وقد تشرفت بأن يكون مشرف رسالتي في تحقيق هذا المخطوط بقوله: تفسير الأحكام وآياته، أو تفسير الفقهاء، أو التفسير الفقهي كما يسميه البعض، نعني به إذا أطلق التفسير الذي يجمع آيات الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ويفسرها في كتاب مستقل. فقيد ويفسرها في كتاب مستقل يخرج بقية كتب التفسير التي تتناول الأحكام ولكنها ضمن كتب التفسير بشكل عام. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا المدخل ما يتعلق بالنشأة، لا نتحدث عنها كثيرا، لأن نشأة كتب الأحكام أو نشأة التفسير الفقهي مقاربة لنشأة التفسير، وهي معلومة معروفة عندكم، فلذلك لن نتحدث عنها، وإنما سأتحدث عن جزئية تتعلق بموضوعنا، وهي مسألة نشأة المدرسة التي تسمى المالكية العراقية، التي ينتسب إليها صاحب الأصل اللي هو القاضي إسماعيل بن إسحاق، وأيضا ينتسب إليها المختصر صاحبنا في هذه الليلة وهو أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري، فكلاهما ينتسب إلى المدرسة المالكية العراقية، ولذلك يستحسن أن يعني نعرج تعريجا على هذه المدرسة في ذكر أهم سماتها وأهم خصائصها، وأيضا أهم يعني العلماء الذين برزوا فيها وأهم المؤلفات التي ألفها أصحاب هذه المدرسة. الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو أحد الأئمة الأربعة انتشرت مدارسه وتنوعت واختلفت، فهناك المدرسة المدنية، هناك المدرسة العراقية، هناك المدرسة المصرية، وهناك المدرسة الإفريقية القيروانية، وهناك المدرسة الأندلسية. وقد يعني كان هناك عدة أسباب يعني أدت إلى تكوين وظهور هذه المدارس في مذهب مالك على وجه الخصوص. من هذه الأسباب التي يذكرها بعض الباحثين أن منهج الإمام مالك الاستنباطي وأصوله التي يعني بنى عليها مذهبه، حيث استدل بنوعين من السنة المرفوعة والسنة الأثرية من أقوال الصحابة وأتباعهم وعمل أهل المدينة وعرفهم، هذا من ضمن العوامل. العامل الثاني أيضا التخصص المزدوج للإمام مالك رحمه الله تعالى، حيث جمع بين الفقه والحديث. وطبعا نعرف أن هناك ارتباط وثيق بين الفقه والحديث، ولكن أحيانا بعض التلامذة الذين يحملون لواء المذهب المالكي قد يغلب جانب الفقه على جانب الحديث، وبعضهم قد يعني يغلب جانب الحديث على جانب الفقه، ولذلك نجد أيضا أن هذا أثر في يعني اختلاف مناهج هذه المدارس. أيضا البيئة التي نشأت فيها هذه المدارس كان لها أكبر الأثر في تنوع مناهج هذه المدارس، ولذلك نلاحظ مثلا أن المدرسة العراقية المالكية كانت نشأت في بيئة كانت مليئة بأهل الرأي، مدرسة الأحناف، وهذه المدرسة لها تميز في مسألة الردود والنقد وأيضا الجدل، فلذلك يعني اصطبغت هذه المدرسة المالكية العراقية بهذه الصبغة وتأثرت بهذه البيئة، وغيرها من الأمور الأخرى التي يذكرها بعض الباحثين في يعني تنوع هذه المدارس. المذهب المالكي دخل إلى العراق عن طريق جماعة من أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، منهم أو من أولهم سليمان بن بلال المتوفى سنة 176 للهجرة، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 198 للهجرة وغيرهم. وقد كان رائد هذه المدرسة والذي أنشأها ويرجع إليه الفضل في إنشائها والتقعيد لها الإمام إسماعيل بن إسحاق الجهمي المتوفى سنة 282 للهجرة، وهو صاحب الأصل الذي اختصره بكر بن العلاء القشيري. ثم أتى بعده مجموعة من العلماء، منهم محمد بن أحمد بن بكير، وصاحبنا يعني فارس هذه الليلة بكر بن محمد بن العلاء القشيري وغيرهم، وأيضا كان آخرهم والذي يعني أفل نجم هذه المدرسة يعني في آخر عمره، وهو القاضي عبد الوهاب المتوفى سنة 422 للهجرة. تميزت هذه المدرسة وجمعت بين أمرين، الأمر الأول التأصيل، الاستدلال، التقعيد للمذهب من خلال نصوص الكتاب والسنة وأيضا من أقوال الصحابة والتابعين. والجانب الآخر الذي تميزت به هذه المدرسة مسألة الخلاف والجدل، وهذا الأمر كما ذكرت لكم قبل قليل يعني متعلق أو يعني متأثر بالمدرسة التي نشأت فيها أو متأثر بالبيئة التي نشأت فيها هذه المدرسة، وهي بيئة أهل الرأي الذين كانوا يعتمدون هذا المذهب وهو مذهب الخلاف والجدل. ولذلك هذا الأمرين واضح وبارز في جميع المؤلفات التي ألفت من قبل أصحاب هذه المدرسة. وهنا أشير إلى مقترح يعني قد يكون مجال بحث، سواء كان بحث يعني ولا أظنه إلا رسالة علمية سواء ماجستير أو دكتوراه، وهو ما يتعلق بالقاضي عبد الوهاب. فإن القاضي عبد الوهاب كما ذكرت لكم المتوفى سنة 422 للهجرة هو آخر علماء هذه المدرسة، وفي كتابه الإشراف وهو من أحد الكتب التي ألفها رحمه الله تعالى، هذا الكتاب في الحقيقة يعني يمكن أن يستفاد منه أو أن يكون فيه رسالة علمية، ويكون عنوان هذه الرسالة حول تفسير آيات الأحكام عنده. فهو ليس كغيره من الفقهاء الذي يأتي بالآية كاستدلال على المذهب الفقهي، وإنما نجد أنه أحيانا يعني في مواضع كثيرة يعقب يعني بعد ذكره للآية والاستدلال بها، فيقول مثلا وجهها هكذا، أو يذكر قول من أقوال التفسير، فلو جمعت فإنها ستكون أيضا يعني رسالة قيمة بإذن الله عز وجل. أما مؤلفات التفسير في آيات الأحكام، فإن المدرسة المالكية بشكل عام قد تميزت على بقية المدارس بكثرة المؤلفات في تفسير آيات الأحكام، وقد أشار إلى ذلك أستاذنا الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد في كتابه تفاسير آيات الأحكام، حيث ذكر أن النصيب الأكبر كان من حظ المدرسة المالكية من بين المذاهب الفقهية الأخرى، وذكر أن هناك 18 كتابا، وأظنها 19 كما يعني عددتها في كتاب الشيخ حفظه الله ووفقه. لن أتكلم عن هذه الكتب، وإنما سأتكلم عن نصيب المدرسة المالكية العراقية. من هذه 19 كان نصيبها 15 عفوا 5 كتب كالتالي: أحكام القرآن لأحمد ابن المعذل البصري المتوفى سنة 240 للهجرة، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق صاحب الأصل المتوفى سنة 282 للهجرة، أحكام القرآن لمحمد بن عبد الله ابن بكير البغدادي المتوفى سنة 305 للهجرة، أحكام القرآن للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري المتوفى سنة 344 صاحب المختصر، أحكام القرآن لمحمد بن عبد الله المعروف بمنداد المتوفى حدود السنة 390 للهجرة. هذه 5 كتب كانت من نصيب المدرسة المالكية العراقية. بعد أن انتهينا من المحور الأول وهو المتعلق ب يعني نبذة عن التفسير الفقهي وعن منزلة المدرسة المالكية العراقية، ننتقل للمحور الثاني وهو الحديث عن مؤلف هذا الكتاب، أعني بكر ابن محمد ابن العلاء القشيري. طبعا الإمام أبو فضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري، يعني من المناسب أنه أعرج على عصره الذي عاش فيه، ولكن خشية الإطالة سأنتقل من هذه المرحلة، ولعلي أشرت إشارة قبل قليل إلى أهمية دراسة عصر المؤلف. والذي أريد أن أشير إليه أن كثيرا من الباحثين عندما يتحدث عن عصر المؤلف، سواء كان العصر السياسي أو الحالة الاجتماعية أو الحالة العلمية والثقافية، نجد أنهم يتكلمون عنها من ناحية تاريخية بحتة فقط، دون بيان أثرها من خلال هذا الكتاب الذي صنفه هذا العالم على هذا العالم. وهذا هو عمل الباحث في الحقيقة، فلا بد أن يبرز أثر هذا الجانب على العالم نفسه. ولذلك على سبيل المثال، مثلا عندما نقول إن القاضي إسماعيل بن إسحاق والقاضي بكر بن العلاء، من يقرأ في كتبهم يجد أنهم قد تأثروا بمدرسة الرأي التي نشأوا فيها. هذا مثال واضح، فهذا يبين الأثر. أيضا نقطة أخرى، يعني كانت هناك يعني أو مما أخذ على بكر بن العلاء القشيري رحمه الله تعالى، أنه قد وقع في بعض العلماء الكبار كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مواضع محدودة، يعني تكلم على الإمام الشافعي بكلام يعني لا ينبغي، وفي الحقيقة أنها ظاهرة استوقفتني، وقد استشرت فيها أستاذنا محمود بسيوني فودة رحمه الله تعالى، فأشار إلي بأن أقرأ في الحياة العلمية وأتعمق فيها. فلما تعمقت فيها وجدت أن بكر بن العلاء القشيري قد ألف مؤلفات كثيرة في مسألة الردود، وكذلك فعل القاضي إسماعيل بن إسحاق، بل إنه عند الرجوع إلى يعني حياة بكر بن العلاء عندما انتقل إلى مصر، كانت هناك تلك الفترة كانت مليئة بقضية الردود وكتب الردود. وهذا في الحقيقة يفسر لنا هذه الظاهرة، يعني أن البيئة كانت بيئة مشحونة بين العلماء، بينهم شيء من الردود، فكان عندهم شيء من يعني الوقوع في بعض. طبعا أقول أن هذا يعني سبب لهذه الظاهرة، ولكنه ليس مبرر، وإلا في الأدب مع أهل العلم أمر مطلوب. وطبعا هذا أمر يعني قد يكون في موضعين أو ثلاثة، يعني عند القاضي بكر العلاء في بعض احتدام النقاش قد يستخدم بعض الألفاظ التي لا ينبغي. فالمقصد هنا أن دراسة العصر من الأهمية بمكان، لأنها تبين لك تأثر وأثرها على هذا العالم. أما بالنسبة لاسم بكر بن العلاء، فإن جميع المصادر قد اتفقت على تسميته بكر، كما اتفقوا على تكنيته بأبي الفضل، وكذلك نسبته إلى القشيري. وقد اختلف في اسمه، فذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن اسمه هو بكر بن محمد بن العلاء بن يحيى بن زياد بن الوليد بن الجهم ابن مالك ابن ضمره ابن عروه ابن سلمه الخير ابن قشير القاضي المالكي. طبعا القشيري بضم القاف وفتح الشين وسكون الياء قبيله كبيره معروفه. اما هذا من جهه ابيه، اما من جهه امه فقد حكي عن القاضي بكر ان امه من ولد عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى وهي مسألة تاريخ ولادته، لم تبين لنا مصادر التراجم التي ترجمت لقاضي بكر بن العلاء تاريخ ولادته بالتحديد ولا أين ولد، ولكن يمكن أن نستنبط ذلك ونأخذه من تاريخ وفاته وعمره الذي عاشه. فقد ذكر أنه توفي في ربيع الأول سنة 344 للهجرة، وأنه قد جاوز 80 بأشهر، ولذلك نستطيع أن نقول إن ولادته تقريبا كانت في سنة 263 للهجرة. وأما مكان ولادته فإنه ينسب إلى البصرة، فلذلك يعني يحتمل بشكل كبير أن يكون قد ولد في البصرة وبها نشأ. مكانته العلمية، يعد القاضي بكر بن العلاء القشيري من الأعلام البارزين الذين تبوأوا مكانة عالية في العلم، ومما يؤكد هذا أنه أحد فقهاء المدرسة المالكية العراقية الذين أسهموا في نشأتها، فهو أحد تلامذة إسماعيل بن إسحاق، وأيضا حفظ تراثها ونقله إلى من بعده. ولذلك نجد أنه مثلا قد حدث بكتب القاضي إسماعيل في مصر، ولعل هذا هو السبب انتشار يعني أو تأثر المدرسة المالكية في بلاد المغرب بكتب القاضي إسماعيل مع أنه كان في بغداد. أيضا مما يبين مكانته تنوع التصانيف عنده، سيأتي بعد قليل ذكر مجموعة من التصانيف التي ألفها. أيضا تنوع مصادره في التلقي، حيث تلقى على جملة من الفقهاء الكبار الأئمة الأعلام، وأيضا كثرة شيوخه، كل هذا يدل على مكانته في العلم. أيضا شهادة أهل العلم بعلو مكانته، فعندما يعني ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أحد المعاني في تفسير سورة الأحزاب، قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم، وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، قال: وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم، فنص على اسمه مما يدل على أنه له مكانة في هذا الشأن. ويقول عنه الذهبي: بكر بن محمد بن العلاء العلامة أبو الفضل القشيري البصري المالكي صاحب التصانيف في الأصول والفروع. ويقول الشيخ محمود مخلوف: الإمام الفقيه النظار المحدث الراوية. هذا فيما يتعلق بمكانته العلمية. وأما شيوخه فقد أحصيت من شيوخه 19 شيخا، ولن أتكلم عنهم، فهم موجودون ولهم ترجمة في مقدمة تحقيق كتاب أحكام القرآن، وإنما سأتكلم عن صاحب الأصل وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي المتوفى سنة 282 للهجرة. وحديثي عنه على وجه الخصوص لأنه صاحب الأصل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأنه دار هناك جدل حول تلقي بكر بن علاء القشيري عن القاضي إسماعيل، يعني هل أخذ عنه مشافهة وحدث عنه مباشرة أم أنه أخذ كتبه بالإجازة؟ وهذه المسألة في الحقيقة أنها محل خلاف. وقد ظهر يعني للباحثين من خلال هذه الرسالة صحة سماع بكر بن علاء القشيري من الإمام إسماعيل بن إسحاق، فقد أدركه بالسن، فإنه ولد تقريبا 263، ويعني تقريبا لما توفي القاضي إسماعيل بن إسحاق 282 للهجرة كان يعني عمره ما يقارب يعني تجاوز 15، فيعني مسألة الإدراك بالسن وأخذ الأخذ عنه ممكنة. وأيضا أنه قد يعني تبين لنا من خلال تحقيق هذا الكتاب أنه نص في مواضع كثيرة على أنه يعني أتى بصيغ تدل على السماع، فقد ورد عنه كثيرا، عن بكر بن العلاء أقصد، أخبرنا ونا وأنا أكثر من يعني 20 مرة تقريبا، وهذه في الحقيقة من الألفاظ الدالة على صحة السماع من الشيخ. وقد ورد أيضا قول القاضي بكر بن العلاء قال إسماعيل في عدة مواضع أيضا، فلعل ما لم يصرح فيه بالسماع يحمل على الإجازة، على الأخذ بالإجازة، وما صرح فيه بالسماع فيحمل على التحديث، وهذا هو الذي ظهر للباحثين من خلال تحقيق هذا الكتاب. أما تلاميذه، قبل أن ننتقل للتلاميذ، يعني هناك مقترح أيضا يمكن أن يكون مجال بحث، وهو عمل موازنة بين يعني صاحب الأصل اللي هو القاضي إسماعيل بن إسحاق، كتابه في أحكام القرآن، طبعا كتاب أحكام القرآن المتبقي منه يعني نزر يسير جدا، وقد حفظ كتاب بكر العلاء لنا هذا الكتاب، ولكن لو عقدت يعني دراسة حول الموازنة، وإن كانت يعني أنا تعرضت لها في القسم اللي عندي، وأيضا الدكتور ناصر الماجد رحمه الله تعرض أيضا للقسم أو الموازنة في القسم الذي عنده، ولكنها تحتاج دراسة يعني مستفيضة بشكل كبير في هذه المسألة، وهي الموازنة بين ما بقي من أصل كتاب إسماعيل بن إسحاق وبين كتاب بكر بن العلاء القشيري، من ناحية مثلا الروايات والحذف والإضافة، يعني خاصة في المواضع التي بقيت من الكتاب، والكتاب قد يعني حقق بتحقيق الدكتور عامر صبري. تلاميذه أيضا يعني لما القاضي بكر بن العلاء القشيري ساهم في نشر المذهب المالكي تأليفا وتدريسا، فهو في بداية حياته كان في العراق، ثم بعد ذلك انتقل إلى مصر، فانتشر يعني المذهب المالكي على يديه. ويقول القاضي عياض عنه، حدث عنه يعني عن بكر بن العلاء، من لا ينعد من المصريين والأندلسيين والقرويين وغيرهم، فهذا أيضا يدل على أنه كان يعني بوابة لانتقال التراث المالكية العراقية إلى بلاد الأندلس وبلاد المغرب، وهذا نوع من أنواع التأثر. لن أتحدث عن، طبعا تقريبا ذكرت عندي 11 تلميذ من تلامذته، ولن أتحدث عن أحد منهم إلا أحدهم، وسبب الحديث عنه لأنه هو راوي هذا الكتاب، لأنه قد روى هذا الكتاب في مصر سنة 341 للهجرة، أي قبل الوفاة المؤلف ب3 سنوات، روى هذا الكتاب عن القاضي بكر بن العلاء، فلذلك أحببت أن يعني أذكر شيئا من يعني نبذة يسيرة عنه، وهو محمد بن علي بن أحمد الأدفوي، وبعضهم يقول الأدفوي، ونسبة إلى قرية أو يعني مكان في أحد قرى الصعيد، يعني أهل المعاجم البلدان بعضهم ينسبها إلى أدفو، وبعضهم يعني يجعلها بالتاء أدفو، على خلاف فيما بينهم، وهو صاحب كتاب الاستغناء في علوم القرآن، وقد ولد سنة 304 للهجرة، وتوفي سنة 388 للهجرة. في الحقيقة لم أجد من ذكر في ترجمة القاضي بكر أن من تلامذته الأدفوي، ولم أجد أيضا في ترجمة الأدفوي من ذكر أن من شيوخه بكر بن علاء القشيري، ولكنه في الحقيقة قد حدث بهذا الكتاب ورواه في أكثر من موضع في الكتاب، يعني على حسب كأنها مجالس كانت في كتابه، فهذا يدل على أنه قد سمعه منه، لأنه نص قال أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد، هذا في أول الكتاب، ابن العلاء القشيري القاضي البصري قراءة عليه في مصر، في منزله بمصر، وأنا أسمع منه سنة 41، فهذا يدل على سماعه منه. وأيضا مما يدل على أنه سمع منه أني قد وقفت على يعني نقل كامل أخذه الأدفوي من بكر بن العلاء في تفسير سورة البقرة، وقد في الآية 67 من سورة البقرة. ولذلك أيضا من الجدير بالعناية أن يكون هناك أيضا عقد موازنة بين كتاب الاستغناء وكتاب بكر بن العلاء القشيري، مدى الاستفادة التي استفادها أبو بكر الأدفوي من القاضي بكر بن العلاء. وهنا أحب أن أشير إلى فائدة استفدتها من أحد الإخوة عندما كنت في زيارة للمغرب، ذكر لي أنه قد لا يوجد أحيانا في بعض الكتب التراجم في ترجمة مثلا الشيخ أن هذا من تلامذته، أو من في ترجمة التلميذ أن هذا من شيوخه، ولكنه يوجد في مواضع غير يعني المواضع التي يظنها الإنسان. وذكر لي تجربة لعلي أنقلها لكم لعلها مفيدة، ذكر أنه أتى بكتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض وأدخله في برنامج الوورد، بحيث أنه يسهل عليه البحث، ويقول وجدت يعني نسبة ترابط بين العلماء في الأخذ والمشيخة شيء عجيب ما كنت أجده في مواضعه. يقول أحيانا لا أجد حتى لا في ترجمة مثلا الشيخ ولا في ترجمة التلميذ، وإنما أجده في ترجمات مثلا الأقران، فيقول مثلا سمع هو وفلان من فلان. فهذه أيضا فائدة استفدتها، لعلها أيضا تفيد الباحثين في هذه المسألة. أما مصنفاته فقد يعني ألف مؤلفات، للأسف أن بل غالب هذه المؤلفات إلا كتاب أحكام القرآن إلى وقت قريب كتاب يعني أو كتب مفقودة. فله في كتاب في أحكام القرآن، أحكام القرآن اللي هو المختصر الذي سيكون حديثنا عنه بعد قليل إن شاء الله، وأيضا من غلط في التفسير والحديث، وله في العقيدة تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرد على القدرية، وما في ما في القرآن من دلائل النبوة، وله في الأصول كتاب في أصول الفقه ومآخذ الأصول، وله كتاب في القياس، وله أيضا كتاب في مسائل الخلاف، وله كتاب في الرد على الشافعي، وله كتاب في الرد على المزني، وله كتاب الأشربة وهو نقض لكتاب الأشربة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وله كتاب في مناقب مالك سماه رسالة لمن جهل قدر مالك بن أنس من العلم، وله أيضا مسائل مفردة مثل مسألة الرضاع. عقيدته، كان القاضي بكر بن العلاء رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، فقد كان متبعا ما كان عليه يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد تلقى هذا من أشياخه وعلى رأسهم القاضي إسماعيل بن إسحاق، فقد كان شديدا على أهل البدع. ومن يتأمل في كتاب بكر بن العلاء يجد أنه قد تحدث عن مسائل كثيرة، رد على القدرية، على المعتزلة، على الخوارج، في مسألة التكفير له أيضا حديث. ولذلك أيضا لو أخذ هذا الجانب وهو يعني عقيدة بكر بن العلاء كبحث أو رسالة يعني من خلال كتابه، سيكون فيه مادة علمية جيدة بإذن الله عز وجل. مذهبه الفقهي لم تختلف الكتب أو المترجمون له على أنه كان من رواد المذهب المالكي رحمه الله تعالى. وأما وفاته فقد توفي بمصر ليلة السبت لسبع بقينا من ربيع الأول سنة 344 للهجرة، وقد جاوز 80 بأشهر. ذكر بعض العلماء أن تاريخ وفاته 343، وهو قريب من القول الأول الذي هو قول الجمهور. الآن ننتقل للمحور الثالث، وهو التعريف بالكتاب. وقبل أن أعرف بالكتاب أريد أن أشير إلى قصة الحصول على هذا المخطوط. طبعا هذا المخطوط كتاب نفيس وصاحبه متقدم، ومع ذلك بقي حبيس الأرفف والمكتبات لسنوات طويلة، وقد وفق الله عز وجل ويسر يعني إخراجه والحصول عليه، فلعلي يشير إلى أصحاب الفضل في هذا الجانب. فقد كنت في رحلة علمية إلى بلاد المغرب، جلست تقريبا قرابة الأسبوع، بحثت في المكتبات هناك، كان هدفي البحث عن المخطوط، بعض المكتبات العامة والمكتبات الخاصة، حتى يسر الله عز وجل اللقاء بالأستاذ الدكتور الشاهد أبو شيخي، ثم زرنا أخاه الدكتور أحمد البوشيخي، وهو الذي أشار علي حفظهم الله تعالى بأن أبحث عن هذا الكتاب، وذكروا لي أنه في مكتبة السليمانية بتركيا. فعزمت على الذهاب إلى تركيا والبحث عنه، وقبل ذهابي كلفت أحد الإخوة هناك بالبحث عن الكتاب، وبحث عنه يعني فترة طويلة في السليمانية ولكنه لم يجده. ثم توجه، قيل له إن هناك مجموعة من الكتب قد نقلت في الفترة الأخيرة من المكتبة السليمانية إلى مكتبة بايازيد أو بايازيد، وهي قريبة من المكتبة السليمانية. فانتقل إليها وجلس قرابة الأسبوعين ويزيد حتى حصل على هذا المخطوط ووجده بعد توفيق الله عز وجل. وكان من أسباب يعني عدم عثور كثير من الباحثين على هذه المخطوطة سببين ابتداء. السبب الأول أن الفهارس كانت باللغة التركية، لم تكن باللغة العربية. الأمر الثاني أن هناك، وهذا رأيته بأم عيني عندما ذهبت إلى المكتبة هناك، كان هناك قرابة 13 ألف مخطوط لم تفهرس بعد في مكتبة بيازد، هذا عندما زرتها سابقا. وهناك سبب آخر اكتشفته بعد أن وصلت إلى المكتبة، وهو أني لما طلبت المخطوط الأصلي لأطلع عليه بعد أن حصلت على نسخة الميكروفيلم، لما اطلعت على الكتاب فإذا هو كتاب ضخم، فاستغربت هذه الضخامة، فوجدته قد كتب على عنوان التجليد الأساسي أحكام القرآن لأبي بكر الجصص. فظن من يعني، وكان عبارة عن 3 أجزاء، الجزء الأول كان أحكام القرآن لبكر لأبي بكر الجصاص، وكذلك المجلد الثاني هذا يشمل الكتاب أحكام القرآن الموجود بين أيدينا الآن، والجزء الثالث كان هو كتاب صاحبنا أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء. فأظن أن من وضعه في مجموع ظن لما رأى أحكام القرآن هنا وأحكام القرآن هنا وهنا أبو بكر الجصاص وهنا بكر بن العلاء، فظن أنه لمؤلف واحد فجمع بينهما، ولعل هذا هو السبب الثالث الذي جعل هذا الكتاب في يعني ظل فترة طويلة لم يخرج للتحقيق. وهذا بتوفيق الله عز وجل، وأقدم شكري لمن عانني على إخراجه والحصول عليه. طبعا حصلنا على هذا الكتاب وكان نسخة وحيدة فريدة، كنا مترددين في البداية في مسألة تحقيق هذا الكتاب، ولكن يعني شجعنا عليه يعني قيمته العلمية وأيضا ندارة أو ندرة هذا الكتاب، وأنه أيضا سيضمن لنا خروج يعني الجزء الأكبر من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل مسحاق رحمه الله تعالى. فعقدت العزم أنا وزميلي الدكتور ناصر ماجد رحمه الله تعالى على تحقيقه، وتقدمنا به لقسم القرآن وعلومه في رسالتين، الرسالة الأولى كانت من أول الكتاب إلى نهاية تفسير سورة الأعراف، والجزء الثاني كان من نصيب أخي رحمه الله تعالى من أول سورة الأنفال إلى آخر الكتاب. طبعا حكم أنها نسخة فريدة ووحيدة، وأيضا ناسخها متوفى متأخر 589 هجرية، فكانت النسخة تحتاج إلى مزيد من العناء والتعب، وهذا في الحقيقة في رد على من يهون من شأن تحقيق المخطوطات. فيعلم الله عز وجل أن الشخص قد يمكث أحيانا الليالي ذات العدد في محاولة فك يعني أو قراءة بعض الكلمات التي فيها عسر أو فيها يعني لا تنسجم مع سياق الكلام، ثم بعد ذلك ينسى الإنسان هذا التعب عندما يتلذذ بالحصول على هذه الكلمة ويعني الوصول إلى قراءتها قراءة سليمة. وقد أعاننا بعد توفيق الله عز وجل المشايخ الفضلاء الذين أشرفوا على هذه الرسالة، شيخي الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد وقد كان مشرفا على القسم اللي عندي، وشيخنا أيضا الأستاذ الدكتور إبراهيم الدوسري وقد كان مشرفا على القسم الآخر، وأيضا استعنا بعد توفيق الله عز وجل أيضا بالمراجع التي كانت تنقل أقوال القاضي إسماعيل بن إسحاق، وسأذكر بعد قليل إن شاء الله مجموعة منها. كل هذه ساعدت على يعني إخراج الكتاب فيما نرى أنه هو الأقرب إلى يعني ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى. لعلنا نجمل أو يعني نذكر بعض المعلومات عن كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق، لأنه هو الأصل الكتاب. هذا الكتاب في الحقيقة من الكتب المفقودة، وقد يعني ظهر أجزاء منه، وقد اطلعت أنا وأخي أيضا الدكتور ناصر ماجد رحمه الله تعالى، كنا أيضا في رحلة علمية لتونس لأنه في إحدى المكتبات هناك اللي هي الباقي من كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق، وأخذنا جزء من يعني من أو صور من المخطوطة، وأيضا استفدنا من تحقيق الدكتور عامر صبري لهذا الكتاب. هذا الكتاب يعني الذي خرج منه هو القليل، وقد يعني حظي هذا الكتاب في الحقيقة باهتمام العلماء وتقديرهم، فمنهم من اختصر هذا الكتاب كأبي بكر بن محمد بن عبد الله بن بكير البغدادي المتوفى سنة 305 للهجرة، ومنهم أيضا القاضي بكر بن العلاء القشيري، وهناك من أكثر النقل بشكل كبير جدا عن القاضي إسماعيل بن إسحاق، أعد منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وقد استفدت من كتاب المحلى حيث أنه يخرج كثير من الآثار عنده عن طريق القاضي إسماعيل بن إسحاق، الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، ابن العربي في أحكام القرآن، ابن قدامة المقدسي أشار إليه في بعض المواضع، ابن القيم كذلك، أبي القرطبي رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر في فتح الباري أيضا أكثر النقل عن القاضي إسماعيل بن إسحاق. لن أتكلم عن أهمية كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق فهي شهرة معروفة، وإنما سأتكلم عن يعني ملخص ذكره محقق كتاب أحكام القرآن، يعني جمع فيه أهم سمات منهج القاضي إسماعيل في كتابه، منها كثرة النصوص المنقولة عن السلف، الاعتماد في نصوصه المنقولة عن الصحابة والتابعين، التعويل في الرواية على الأسانيد العالية المتصلة، نقده للأسانيد والروايات. كما ذكرت لعلها تحدث هناك يعني دراسة موازنة بين ما بقي من كتابه وهي 441 رواية وبين ما هو في كتاب أحكام القرآن للقاضي بكر ابن العلاء. أما كتاب أحكام القرآن للقاضي بكر ابن العلاء فإن هذا الكتاب في الحقيقة له 3 أو فيه ثلاثة أقوال في تسميته. فهناك من سماها أحكام القرآن، وهكذا ورد على غلاف المخطوط الجزء الأول والثاني، وأيضا سماه بالخير الإشبيلي، وأيضا سماه داودي في طبقاته. كل هؤلاء نصوا على أن كتابه اسمه أحكام القرآن. وهناك من سماه كتاب الأحكام، وهذا في بعض كتب التراجم، وهناك من سماه مختصر أحكام القرآن. ولعل الاسم الأول هو الأقرب والأظهر لكونه في على غلاف المخطوط، وأيضا أن كون كتاب الأحكام أو مختصر أحكام القرآن هذه في الحقيقة يعني نوع من أنواع الاختصار، نوع من أنواع الاختصار. وأما تسميته بمختصر أحكام القرآن فإن بعض البعض قد فهمه لما نص على أنه في بداية مقدمة الكتاب المؤلف قال اختصرته، ففهم منه أنه المختصر فسموه المختصر. مصادر المؤلف في كتابه، طبعا نعرف أو نعلم أن القاضي بكر بن علاء القشيري لم يؤلف هذا الكتاب استقلالا، وإنما ألفه كمختصر من كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق، ولذلك ستكون مراجعه أو مصادره هي نفس مصادر التي استفاد منها القاضي إسماعيل بن إسحاق، إلا أن هناك مصادر قد اعتمد عليها القاضي بكر بن علاء القشيري غير المصادر التي اعتمدها القاضي إسماعيل بن إسحاق. لماذا؟ لأنه قد زاد واختار، وكان له أيضا ردود أحيانا في بعض المواضع على القاضي إسماعيل بن إسحاق. كل هذه جعلت عنده مصادر يعني تلقاها عن غير المصادر التي كانت من صاحب الأصل. تنوعت المصادر ما بين يعني ما بين مصادر سماعية من المشايخ، وما بين مصادر نقلية نقلها سواء من القاضي إسماعيل أو غيره. وقد ذكر القاضي بكر، لعلي أقرأ لكم هذه المقولة لأن حتى تتضح هذه المسألة، يقول القاضي بكر في خاتمة كتابه قال: وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل، وربما اختصرته وزدت فيه، وتكلمت بما حضرني مما ظننت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله، أو لزيادة زيدت علينا بعده، فاحتجت إلى الانفصال منها مما رجوت أن يكون تقوية للمذهب وتصحيحا لما ذهب إليه فيه، إلا ما قلت فيه حدثنا، فذلك من سائر الحديث ليس مخرجه إسماعيل، ليس مخرجه إسماعيل. فعلى كل حال يعني مما يدل على أن له زيادات وأن له مراجع. وقد يعني وجدت بعض النقولات عن مجاز القرآن لأبي عبيدة، أحيانا يصرح باسمه وأحيانا لا يصرح. أيضا له نقول عن الشافعي من كتاب الرسالة وكتاب الأم، أيضا له كتب يعني اطلاع على كتاب الطحاوي وكتب الطحاوي بشكل عام. وهنا أشير أيضا إلى يعني مسألة قد تكون محل بحث، وهي يعني تعقبات أبو بكر الجصاص في كتاب أحكام القرآن على القاضي إسماعيل بن إسحاق، فقد ذكره كثيرا، سواء تعقبات، هناك بعض التعقبات متعلقة بجوانب فقهية، وهناك أحيانا تعقبات متعلقة بمسائل تفسيرية، فلو جمعت مثل هذه أيضا التعقبات لكان حسنا. منهج المؤلف في كتابه لن أتكلم عن المنهج التفصيلي، فهو موجود في مقدمة الكتاب، وإنما سأتكلم عن منهجه بشكل عام. فقد اختصر المؤلف كتابه هذا من كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق أحكام القرآن، وقد نص في مقدمته على طريقته في الاختصار، على طريقته في الاختصار. يقول القاضي إسماعيل بن إسحاق، أو يقول القاضي عفوا بكر بن علاء القشيري رحمه الله تعالى، يعني قبل قليل عندما قرأنا نصه قال: وربما اختصرته وزدت فيه، وتكلمت بما حضرني مما ظننت أن إسماعيل لكثرة شغله أغفله، أو لزيادة زيدت علينا بعده. وأيضا قال: فإني اختصرت في كتابي هذا أحكام القرآن ليقرب من فهم المتعلم. يعني كأن بكر العلاء رأى أن الكتاب كان كتاب ضخم، كتاب مليء بالروايات يصعب على طلبة العلم، فكأنه أراد تقريبه إلى المتعلمين باختصاره، وقد أحسن صنعا، فقد حفظ لنا هذا التراث العظيم. فيما يلي أهم يعني ما اختصره المؤلف من الأصل: أولا ترك الأسانيد لتحقيق هدف التقريب الذي ذكرنا قبل قليل، وإن كان أحيانا يذكر الأسانيد. الأمر الثاني أنه ترك التنصيص على من قال بكل قول، فيقول أحيانا قيل كذا وقيل كذا دون أن ينص على قول. يعني طبعا هذا الأمر يعني اكتشفناه عندما عملنا مقارنة بين ما بقي من أصل الكتاب وما هو في كتاب أحكام القرآن للقاضي بكر بن علاء القشيري. أيضا اختصار لفظ الرواية، فيذكر معناها، وأحيانا يكون الاختصار في بعض المواضع اختصارا شديدا. أيضا الاكتفاء بذكر بعض من قال بكل قول، فيقول مثلا وقال بذلك جماعة، يعني يذكر اثنين من الصحابة ثم يقول وقال بذلك جماعة، بينما إذا رجعنا إلى الأصل نجد أنه قد نص على أسماء هؤلاء الصحابة. أيضا ترك طرق الأحاديث والآثار من المتابعات والشواهد، وهي كثيرة في كتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق. تقريبا هذه أهم النقاط البارزة في مسألة الاختصار. ومع ذلك فإن كتاب القاضي بكر بن العلاء القشيري لم يكن مجرد اختصار، فقد حفظ غالب المادة العلمية للأصل وحافظ عليها، وأيضا لم يكن مجرد مختصر، بل زاد عليها. ولعل في ما ذكرت لكم قبل قليل يعني من نقل في خاتمة كتابه ما يدل على ذلك. يمكن إجمال ما زاده المؤلف على الأصل في عدة نقاط. الأول زيادة بعض المسائل الفقهية، يعني هناك مسائل فقهية لم يتعرض لها القاضي إسماعيل إسحاق، تعرض لها القاضي بكر بن العلاء. ذكره لمجموعة من الأحاديث والآثار المسندة التي ليس مخرجها القاضي إسماعيل، ليست من طريق القاضي إسماعيل. كان له بعض الاستدراكات على شيخه، ولكن كان بأدب واحترام، وهذا يدل على أنه لم يكن متعصبا للمذهب المالكية، فإنه قد خالف المالكية في مسائل كثيرة. في مسائل كثيرة أحيانا قد يوافق بعض الروايات عن الإمام مالك، وأحيانا قد يخالف المذهب، وقد ذكرت هذه المسائل في الكتاب. أيضا الزيادة فيما طرأ من الحجة للمذهب، فنجد أن مثلا المؤلف يذكر مثلا قول الطحاوي في مسألة النبيذ، والقاضي إسماعيل لم يذكرها، فإن الطحاوي كان من المتأخرين. أيضا الاختيار والترجيح، فلا تكاد تخلو آية في الغالب من ابتدائها أو ختمها باختياره وترجيحه. هنا فقط أشير إلى مسألة، وهو أن القاضي بكر العلاء انتقد في مسألة الاختيار والترجيح من ناحية أنه كان لا يرى الاختيار بعد عام 200 للهجرة، ويرى أن العلم قد توقف، وأنه لا بد أن يؤخذ من قول المتقدمين، وأنه لا يكون هناك اختيار. ذكر ذلك نص عليه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام، وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نص على ذلك في كتابه إعلام الموقعين. وفي الحقيقة عندما تأملت كلام القاضي اسماعيل بكر بن علاء الذي نص على هذه المسألة، وهي مسألة الاختيار، تبين لي أنه لم يكن يقصد بذلك المنع من الاختيار والأخذ ب يعني الاجتهاد أو الاختيار من ضمن أقوال السلف المتقدمين، وإنما كان هدفه يعني إنكاره على من يأتي بقول يكون مخالف لقول السلف وقول المتقدمين، أو ما يعرف يعني عندنا الآن في الوقت الحالي اللي هو إحداث قول جديد خارج ومناقض لقول السلف. فقد شدد النكير على هذه المسألة، وهذا الذي ظهر لي. ولكن يعني مسألة أنه يعني اختيار والترجيح لا يمكن أن يقول به بكر العلاء، ونصوصه التي ذكرها نصوص مشتبهة، فعله ويعني صنيعه بأقوال السلف يدل على أنه لا يقصد بها هذا الأمر، وإنما يقصد المؤلف بذلك أمرين كما ذكرت لكم. الأول عدم إحداث قول خارج عن أقوال السلف، وقد صرح بذلك حيث قال، يقول بكر العلاء قال: فمدح الله متبعهم، يقصد الصحابة، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ومتبعهم إنما يتبعهم فيما قالوه دون ما رووه، إذ كان ما روي المتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفوا وجب النظر في أقاويلهم دون الخروج عنها. فيقول اختر، ما في إشكال، ولكن لا تخرج عن هذه الأقوال بما يخالفها وبما يناقضها. الأمر الثاني أنه كان يوجب الرجوع إلى فهم السلف الصالح عند الاختلاف، عملا بقضية أن القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم يوجد فبالسنة، فإن لم يوجد فبأقوال الصحابة، فإذا وجد خلاف فنرجع إلى أقوال الصحابة إذا وجد له قول في هذه المسألة. ولعل من المقترحات أيضا هنا أن تدرس أصول التفسير عنده، خاصة فيما يتعلق بتعظيم لقول السلف، فقد نص عليه في مواضع وأيضا طبقه في مواضع، فلو أخذ هذا الجانب لكان أيضا محل دراسة ومحل بحث. وأيضا مما يمكن أن يبحث عند الإمام بكر بن العلاء القشيري أيضا مسألة توجيه أقوال السلف، فمع اهتمامه بأقوال السلف وذكرها، إلا أن أيضا كان له اهتمام وباع في قضية توجيه أقوال السلف وبيان معانيها، فأيضا لو أخذ بدراسة يعني حول هذا الأمر لكان حسنا. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بمقدمة ذكر فيها مجموعة من أصول التفسير فيما يتعلق بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه، وأيضا تفسير الصحابة والتابعين، وأيضا لغة العرب أشار إليها، ثم أيضا بعد ذلك انتقل إلى الحديث إلى تفسير سورة الفاتحة وبقية سور القرآن الكريم، وقد تحدث أو تكلم في 84 سورة فسرها، يعني أفسر آيات منها، وترك 30 سورة طبعا اتباعا للأصل، والذي يدل على أنه كان يترك هذه السور اتباعا لأصل أحكام القرآن لقاضي إسماعيل، أنه كان أحيانا يقول في بعض المواضع سورة كذا لم يذكر فيها شيء، فهذا يدل على أنه كان متبعا لصاحب الأصل ولم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، لأن البعض قد يظن أن هذا اختصار وحذف من الأصل. طريقته في عرض الآيات أنه كان يذكر الآية كاملة أو جزء منها، ثم يشرع في تفسيرها مفتتحا ذلك في الغالب بإيراد أقوال السلف في معناها أو فيما ذكر من أسباب النزول، أيضا يعرج على مسألة السياق والاستشهاد بالآيات التي تدل عليها، أيضا يبين ما فيها من الأحكام الفقهية، أحيانا يختصر الأحكام وأحيانا يطنب فيها، يؤصل للمذهب المالكي ويرد على المخالفين، يستدل بالقراءات القرآنية على ما يذهب إليه من أحكام فقهية، أيضا نجد أنه له يعني استدلال بأقوال العرب وأقوال أئمة اللغة في مسائل كثيرة فيما يذهب إليه، وكل مسألة من هذه المسائل التي يعني تكلم عنها ربما تكون محل أيضا بحث. سأشير هنا إلى أهم سمات ومزايا منهج القاضي بكر، على اختصار الوقت يعني حتى ما يسرقنا الوقت ولا أطيل عليكم لأني ملتزم بوقت. أول شيء التزامه بالأصول الصحيحة لتفسير كلام الله تعالى من تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين واللغة وهكذا. أيضا احتفاؤه وعنايته بآثار السلف وأقوالهم، فلا تكاد تخلو آية في تفسيره من ذكر أقوال الصحابة. ولعلي أقرأ لكم هذا النص الجميل في مسألة هذه في هذه المسألة، يقول منتقدا منتقص أقوال السلف، يقول: ولم يزل أهل العلم على ذلك متبعين لسلفهم حتى حدث في القرن الرابع من هذه الأمة ومن تلاهم قوم مستخفون بقول السلف وله هاجرون وعلى مذاهبهم زارون، يحدثون أنفسهم أن أسد الجواب ما استخرجوه وأعلاه ما استنبطوه، أخذوا ذلك عن أهل الزيغ لا يعرجون على الرواية ولا يلتفتون إلى باطن التلاوة، ويرون أنهم يساوون السلف في العلم بالكتاب، طعنا بذلك على إخوان المصطفى الذين فارقهم على الصدق والوفاء والطهارة والنقاء والتقى، ولو أخذوا ذلك عمن شاهدت الوحي ونزل القرآن بلغته لكانت هذه الطائفة قد سلكت سبيل الصواب وصادفت سديد الجواب، ولعلمت أن عقول من تقدمهم تربى على عقولهم وأفهامهم تزيد على أفهامهم، ولكنهم لما خالطوا أهل الكلام وجانبوا الورع وصار القصد الغلبة بالجدل المحض منعهم الله التوفيق وحاد بهم عن الطريق، صلى الله السلامة. قال وفي موضع آخر وقال: وكفى برجل نقصا أن يرى أنه قد علم من كتاب الله عز وجل ما قصر عن علمه الصحابة والتابعون، أو يرى أنه فوقهم علما وفهما، أو يظن أنه مثلهم، لقد خاب وخسر. أيضا من سماته اهتمامه بجانب الرواية، سواء يعني ما يسوقه من روايات أو ما يسوقه من نقد، فله أيضا منهج في النقد الحديثي سواء ما يتعلق بنقد الأسانيد أو نقد المتن، فلو أيضا فعل يعني عملت دراسة حديثية حول هذا الأمر لكان فيه مادة علمية حول هذا الأمر. الإخوة القائمون على اللقاء يعني إذا انتهى الوقت أشعروني، جزاكم الله خير. طيب إكثاره أيضا من
5 دقائق شيخنا.
طيب بارك الله فيك، تكفي إن شاء الله وزيادة. الأمر الآخر إكثاره من الجدل الفقهي، وهذه سمة لأن الكتاب كتاب في أحكام القرآن، ولكن في الحقيقة مما يميزه أنه لا يبتعد كثيرا عن الاستشهاد بالآية ودلالة الآية كما يفعل بعض كتب أحكام القرآن، فهذه أيضا ميزة. هناك أيضا بعض الوقفات التي تجدها أحيانا في بعض الآيات، يعني في جزء عما فسر بعض السور التي لا يوجد في لها تفسير في كتب أحكام القرآن، فكان أحيانا يقف بعض الوقفات التربوية سواء مثلا مع قيام الليل أو على قضية مثلا النميمة أو الغيبة أو غيرها من الأمور التي لا يتكلم فيها عن الجوانب الفقهية البحتة، وإنما يتكلم عن الجوانب السلوكية والتربوية. أيضا يعني وقد يكون اكثره من الجدل الفقهي كما ذكرت لكم متأثرا بمن سبقه، تأصيله لمذهبه المالكي ورده على المخالفين، وهذا واضح وجلي في كتابه. أيضا حوى هذا الكتاب كثيرا من أقوال الإمام مالك سواء في التفسير أو في الفقه قد لا توجد في غيره، وفي الحقيقة أني وجدت أقوال يعني ينسبها القاضي بكر على الإمام مالك سواء مسائل فقهية أو روايات أو أقوال في التفسير لا أجد لها مرجعا، فلو جمعت أيضا في دراسة وتتبعت ربما يجد البعض يعني قد يكون قصور عندي في تتبع هذه الأقوال، ولكن لو درست أيضا وجمعت لكان أيضا حسنا في هذا الجانب. قيمة هذا الكتاب العلمية، ولعلها آخر نقطة في هذا اللقاء، طبعا قيمة واضحة سواء من القيمة العلمية للمؤلف أو العصر الذي يعني عاش فيه أو من تلقى عنه من العلماء أو الكتاب الذي اختصره، كل هذه يعني ستكون مؤثرة في بيان قيمته العلمية. فهو مختصر لأصل عظيم مفقود بإخراج هذا الكتاب، والحمد لله أخرج، والشكر بعد شكر الله عز وجل لمركز تفسير في هذه البادرة في إخراج هذا الكتاب. إخراج هذا الكتاب ونشره يكون هو أقدم كتاب مطبوع كامل في أحكام القرآن، أقدم كتاب الآن مطبوع في أحكام القرآن، كتاب أحكام القرآن الطحاوي المتوفى سنة 321 للهجرة، ولكنه كتاب ناقص. هذا الكتاب يعتبر كتاب كامل. أيضا ثناء العلماء، ولعلي أنقل لكم ما قاله أبو زيد القيرواني وهو أحد تلامذة بكر بن علاء الذين أخذوا عنه بالإجازة، يقول: وإذا دخلت العراق فاكتب ما تجد لأهل الوقت من الخلاف والحجة، وإن كانت لك رغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق والشافعي فكتاب ابن الجهم إن وجدته، وإلا اكتفيت بكتاب الأوهري إن كسبته، وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي، وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء. فهذا يدل على يعني هذه المكانة. أيضا مما يدل على قيمته العلمية ما حواه من الأحاديث والآثار وقد أشرت إليها، وأيضا ما حواه من أقوال وآراء للإمام مالك رحمه الله تعالى، أيضا بروز شخصية المؤلف في التصحيح والتضعيف، دقته في نسبة الأقوال لأصحابها مقدما أقوال السلف على أقوال غيرهم، اعتماده للمنهج الصحيح في التفسير، تصديه لأهل البدع والأهواء، يعني هذه دراسة عقدية اقترحتها سابقا. وأخيرا فإن قيمة هذا الكتاب تظهر ببيان ما له وما عليه، وقد ذكرت طرفا مما بدا لي، وأما ما قد يؤخذ عليه فقد اتضح لي يعني نقطتين لا تطعن في هذا الكتاب. الأمر الأول تضعيف لبعض الأحاديث والآثار الصحيحة، وقد يكون له وجهة نظر، وهذا أمر يعني سائغ بين العلماء. والقضية الثانية شدته على المخالف وخاصة على أئمة الإعلام كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد ذكرت يعني سبب هذه الظاهرة، ولكنه لا يبرر يعني ما وقع منه رحمه الله تعالى. فالعصمة يأباها الله إلا لكتابه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل جهد بشر قابل للتصحيح والتوجيه. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه، وأن يجزل له الأجر على ما قدم وعلى هذا الكتاب العظيم الذي حفظ به كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق. وختاما يعني أتوجه بالثناء والشكر إلى الله سبحانه وتعالى على تيسيره لهذا اللقاء، وأسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل مني ومن أخي الدكتور ناصر الماجد، وأسأل الله عز وجل في هذه الليلة أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته وأنيسه في قبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال لأخي المقدم إذا كان هناك استفسار. تفضل أخي الكريم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، كلمات نافعة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم وأن يثقل موازينكم. تناول ضيفنا في هذه الليلة عددا من المحاور تكلم فيها عن التفسير الفقهي، ومما ذكره هنا أن التفسير الفقهي أو تفاسير الأحكام مما لم يتناوله العلماء قديما بالتعريف، وتكلم عن مؤلف هذا الكتاب الإمام بكر بن علاء القشيري وكتاب أحكام القرآن، تكلم عن منهجه وقيمته العلمية، وأن هذا الكتاب هو مختصر لكتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق، ومما كان من منهجه في الاختصار أنه قد ترك الأسانيد وترك نسبة الأقوال لأصحابها، اختصر لفظ الرواية، اختصر قائلي الأقوال، ترك المتابعات والشواهد، ومما زاده على الأصل زيادته في بعض المسائل الفقهية، زاد عددا من الآثار التي ليست هي من طريق صاحب الأصل، واستدرك على شيخه صاحب الأصل بعض المسائل، وزاد في قضية الاحتجاج على المذهب على شيخه في بعض القضايا. مما يمكن أن يعني يقال هنا أن الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى قد أكرم طلاب العلم والباحثين بعدد كبير من الاقتراحات البحثية المتعلقة بهذا الكتاب، مما حصرته هنا 7 مقترحات مما اقترحه موازنة بين الأصل والمختصر، ومما اقترحه كذلك موازنة بين هذا المختصر وبين كتاب الاستغناء للإدفوي، ومما اقترحه كذلك بحث عقيدته وردوده على المبتدعة، ومما اقترحه بحث آيات الأحكام عند القاضي عبد الوهاب من خلال كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف، واقترح أصول التفسير عند صاحب هذا الكتاب الإمام بكر بن العلاء، خاصة قضية تعظيم قول السلف عنده، ومما ذكره كذلك توجيه أقوال السلف عنده والجهود الحديثية في كتابه، وربما فاتني شيء منها والشيخ قد أكرم طلاب عنده مباشرة. نذكر بعض الأسئلة التي قد وردت على هاشتاج النادي في لقاءات النادي. يقول السؤال: هل الوقوع في العلماء عند القشيري اقتصر على الشافعي فقط؟ وكيف يتعامل طالب العلم مع هذه المسائل؟
طبعا التصريح نعم يعني اقتصر على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر الطحاوي في بعض المواضع، وكان يرد على الأحناف في مواضع كثيرة فيسميهم بأهل الرأي، ولكن لم يعني يصرح باسم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة أني كما ذكرت لكم أنها قد تكون يعني في مواضع محدودة، وقد يكون يعني هذا سبب لها قضية كثرة الردود بينهم حتى لا يستغرب مثل هذا الأمر في ذلك العصر، ولكن لا يعني ذلك التقليل من شأن أهل العلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فلو ورد في موضع أنه قد شنع على الإمام الشافعي أو غيره وخطأه في مسألة هو المخطئ فيها، فيعني لا إشكال أن يقال بأنه قد أخطأ. فإن كان قوله صوابا فيما خطأ فيه الشافعي أو غيره، ولكنه لم يعني يتعامل بشيء من يعني العبارة اليسيرة معهم، فنقول أنه أخطأ في نقده وعبارته، ولكن قوله يعني أو انتقاده من ناحية علمية صحيح. هذا هو الموقف.
جزاكم الله خير شيخنا. يقول السؤال هنا: هل من توجيه لاهتمام المالكية الكبير بالتفسير الفقهي أكثر من غيره من المذاهب؟
والله ما يحضرني في هذه المسألة شيء، ولكن هناك مجموعة من الرسائل التي تكلمت عن مذهب يعني الإمام مالك، ولعل الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني كونه يعني كان في المدينة، وأيضا يعني اهتمامه بكتاب الله عز وجل، وكونه المصدر الأول من مصادر التفسير، يعني اهتمامهم أو محاولته، يعني لا أسمي محاولة بقدر ما هو تأصيل للمذهب من خلال كتاب الله عز وجل بحكم أنه هو المصدر الأول. أما مسألة كثرة المؤلفات المالكية فتحتاج إلى تتبع، وقد ذكرت في يعني فهارس هذه الرسالة مجموعة من الكتب التي تحدثت عن المدارس المالكية، فيمكن أن يوجد فيها مثل هذا الأمر. هذا فيما يظهر لي. والله
شيخنا يقول السؤال: هل هناك أمل في العثور على كتاب القاضي إسماعيل كاملا حسب متابعتكم؟
والله للآن نتمنى ذلك، ولكن الموجود منه هو القليل، ولعل يعني الله عز وجل يعني ييسر خروجه وظهوره قريبا إن شاء الله.
السؤال الأخير شيخنا يقول هنا: ما سبب عزوف طلاب الدراسات العليا عن اقتحام عالم تحقيق المخطوطات مع أهميته الكبرى؟
أنا أتصور أن هذا الأمر قد يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن هناك من يستهين بمسألة التحقيق، يعني هناك من يهون من قضية التحقيق وأنه لا فائدة من التحقيق، وأن دراسة الموضوعات من ناحية الدراسة موضوعية تأصيلية أنها أهم من التحقيق، وهذا في الحقيقة قد يعني عزف ببعض الباحثين عن هذا الأمر. وأنا أقول أن التحقيق يعني مهم جدا، خاصة إذا كان الكتاب ذا قيمة علمية ومن الكتب المتقدمة، فلا مانع الإنسان أن يقتحم هذا المجال بعد أن يتعلم ويتزود ب يعني المعلومات الكافية في مسألة التحقيق. وأظن كان في لقاء قبل فترة عند في نادي تفسير القراءة كان حول قضية تحقيق كتب التفسير.
صحيح. شكر الله لكم فضيلة الدكتور ونفع بما قلتم.
إذا تسمح لي يا أخي مهند، بس يعني نقطتين كذا سريعة. النقطة
فضل.
الأولى طبعا هذا الكتاب صدر الطبعة الأولى من مركز تفسير، وسيصدر إن شاء الله طبعة ثانية لو بإذن الله عز وجل. طبعا لماذا؟ لأن قسم الدراسة خاصة فيه كثير من الأمثلة لم تذكر يعني لضيق وقت الطباعة، فلعل الله عز وجل ييسر في الطبعة الثانية أن نذكر كل المواضع التي مثلا الزيادات، مثلا الإرادة، الأحاديث، هناك مواضع كثيرة غير موجودة في هذه الطبعة، ولكن لعل الله عز وجل ييسر خروجها في طبعة أخرى بإذن الله عز وجل. في الختام بعد شكر الله عز وجل أتوجه بالشكر إلى مركز التفسير والإخوة القائمين عليه، وأخص بالذكر أخي الفاضل أستاذ الدكتور عبد الرحمن الشهري على دعوتي وإقامة هذا اللقاء، والشكر موصول أيضا لفريق العمل مقدما ومن وراء الكواليس كما يقولون في نادي تفسير للقراءة، وأيضا شكري للإخوة المستمعين والمستمعات. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الكاتب والقارئ والسامع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلتم. أيها الأخوة الكرام، نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء اللقاء السابع من لقاءات نادي تفسير القراءة. نراكم بإذن الله على خير وفي خير وإلى خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.